أما بعد فنستعرف الأبواب المتعلقة بكتاب العلم، وذكرنا بأن أبوابه كثيرة صيرها المصنف أو بلغت في عدها يعني عددها وترتيبها وتبويبها 53 بابا، ومن تلك الأبواب هذه الأبواب التي بصدد يعني التعليق عليها والنظر فيها والتنبيه والتنويه والإشادة بما فيها من التراجم الدالة على ما تضمنته هذه الأبواب من القواعد والفوائد من العبر والعظات من الحكم والأحكام. وقلنا بأن المصنف الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله أبا عبد الله الإمام البخاري في كتابه هذا نهج نهجا أو سلك مسلكا في يعني الترجمة، ترجمة الأبواب. وفي الترجمة في الحقيقة لعل ذكرنا هذا في المرة الماضية أي في الدورة الفارطة لما أشرنا إلى منهجه في ترتيب هذه الأبواب وترجمة هذه الأبواب، أنه يذكر غالبا بل دائما في الحقيقة تكون ترجمته مطابقة ومناسبة لأحاديث الباب، إنما هذه المناسبة والمطابقة ما هو جلي صريح بلفظه من خلال لفظه يدرك تلك المناسبة والمطابقة، وهذا يدركه حتى الطلاب فضلا عن العلماء المحققين أو الشرع، يعني هذه ما تسمى بالمطابقة والمناسبة الجلية الصريحة أي في لفظها ومبناها، بينما هنالك المطابقة المعنى الضمنية أي الخفية التي لا تظهر للطالب إلا من إذا كان متتبعا أو ناظرا أو مدققا أو محققا في اللفظ، أي كان يريد أن يجد لفظ الشواهد والأدلة التي ساقها تكون مطابقة ومناسبة للفظ الترجمة هكذا. لكن البعض قال لا، نحن نريد معرفة هل المطابقة حتى في المعنى، لأنه لا يغر كون اللفظين لا يكونان ممكن مترادفين في الحرف والنص والمبنى فضلا عن المعنى، إنما العبرة بالمعنى. ولهذا في بعض الأحيان العلماء تجدون لما يجدون ألفاظا مختلفة خاصة إذا اتحدت في المخرج، فلا شك أن هنالك يحملون المطلق على المقيد ولا لا، ويفسرون كذلك ذلك المجمل بذلك المحكم والمفصل وما إلى ذلك، أنهم لا علينا. ولهذا نجد إذا اختلفت الألفاظ قد تتفق وتجتمع وتشترك وتتآلف وتتناسب المعاني، ولهذا والتكرار كذلك، التكرار قد يكرر المصنف ويردد ويعيد ويكرر المصنف ترجمة كان قد ترجمها بابا، ترجم بها بابا فأعاد ذكر تلك الترجمة كما فعل هنا في باب فضل العلم. تذكرون في الباب الأول، في الباب الأول ذكر باب فضل العلم ولا لا، باب فضل العلم باب الأول، فلعل الواحد يظن هذا تكرار، في الحقيقة تكرار في اللفظ ولكن في المعنى ليس هو. ولهذا يأتي التكرار في القرآن ويتضمن أسرارا ويتضمن يعني حكما ويتضمن كذلك عبارا وعظات وما إلى ذلك، كذلك هنا كما سيأتي. ولهذا البعض قال هذا التكرار من الركاكة، وكأنه المهم يعطي لا تقل لا. ولهذا كما قال العلماء حير الإمام البخاري في تراجمه، حير كثيرا من الشراح أو من وأعيت كثيرا من العلماء، أعيا كثيرا من العلماء الإمام البخاري بتراجمه. ولهذا لا يتسرع الإنسان لإبداء الحكم وإصدار أنه لا هذا ينبغي كما فعل كما سيأتي الإمام ابن حجر من شراح هذا، في بعض الأحيان يسبق لها الأصل في هذه الكلمة أن تحذف، يعني كما يقولون كما سيأتي في تعليم الرجل أهله قال الأصل تحذف لنكررها، هنالك شيء وهنا شيء، وكأنه هنا يريد معنى وهنا يريد معنى خاصا ويريد معنى مختلفا، كأنه هنا يريد على سبيل الوجوب وهنا يريد على سبيل الفضل وهكذا والاستحباب، أو هنا يريد على سبيل العموم هنا يريد على سبيل الخصوص، وإثباتهما ما في مشكل. وفي الأحيان ترون حتى في العطف يعطفون الخاص على العام، يعني ترون هذا كما مضى وكما سيأتي. المهم باختصار من يقرأ؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
هنا في هذا الباب يعني بمعنى قول المصنف في هذا الباب باب فضل العلم، يريد في هذا الباب الحقيقة ذكر بيان فضل طالب العلم على غير هكذا كما يقولون من يعني على غيره من ماذا ما يطلبه من وما يرومه وما يبتغيه من المطالب والمكاسب. يعني هنا يريد أن يعين شيئا وهو بيان فضل طلب العلم، السعي والاهتمام والتفكير والرحلة والعناية بطلب العلم لهذا الذي أراده. ولذلك كما قال: ولقد سبق للمصنف رحمه الله أن ذكر فضل العلم في باب سابق، أي الباب الأول من هذا الكتاب، وكلاهما بالحقيقة بنفس الترجمة، وكلاهما بنفس الترجمة أي كتاب فضل العلم، إلى أنه عند التأمل والنظر في سياق معنى ومراد المصنف يعني بهذه الكلمة فلا شك أنه كما يقولون يريد ببيان فضل العلم، يتبين له ويظهر من كلا اللفظين، لأنه حتى أنتم تعلمون ما يقولون ما يعبرون عنه بدلالة السياق، قد تكون عبارة مطلقة أو مرسلة أو عامة أو شيء من القبيل، قد يراد بها الذم ويراد بها المدح مثلا، فمن خلال السياق دلالة كما يقول الأصوليون دلالة السياق والسباق واللعاق تعرف إذا سيقت في سياق الذم فمعناها الذم، وإذا سيقت في سياق المدح وكأنها الدلالة من خلال القرائن نعرفها من خلال ما يحتف بها من العبر من الكلمات من الألفاظ ما يقترن بها من هذا نستطيع أن نحملها عليه ونفسرها به كذلك. مثلا أعطيكم مثال، تأتي كلمة الاتباع قد نقول الأصل فيه كذا وكذا، ولكن قد يراد به على غير الأصل يراد به معنى ويقصد به وجها من يعني بأن يراد يفسر تفسيرا على غير ذلك. بس كيف تقول الأصل في الاتباع أننا جاء الاتباع محمود ولا لا؟ إذن هذا الشيء جميل جدا. متى يكون الاتباع غير محمود؟ معنى إذا ذكر الاتباع مجردا أو مطلقا أو مرسلا هذا اللفظ أو عاما أو كذا فيحمل على المعنى الأصلي وهو مثلا الشيء الحميد بمعنى الذي يكون على علم والذي يكون صاحبه على بصيرة والذي يكون صاحبه مقتديا مكتفيا أو متحريا الصواب كقوله تعالى بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى غير ذلك. بينما نجد الاتباع يذكر ويساق بمعنى وحكمي ومرادي الذم لما تحت به قرائن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هكذا فرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني هنا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إلى غير ذلك منهما الأدلة تبين بأن الاتباع ما ذم إلا لكونه مقترنا بقرائن تدل على ذمه وعلى فساده. هذا هو الأصل. ولذلك نحن لما نرى إلى الباب الذي ذكره يجد أنه خلافا بين مثلا المعنى العام والمعنى الخاص وبين الذي يراد بفضل العالم. مثلا هنالك يراد فضل العالم معلم الناس لأن العلم كما يشترك به الطالب يشترك فيه كذلك أقصد المتعلم كذلك العالم المعلم. لا بد للمتعلم من معلمه وإنما العلم بالتعلم. ولذلك تذكر أنت أولا من يعين الطالب على التعلم ومن ينبغي أن يرده كما رأيتم في قصة موسى لما أوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر إن عبدا لنا من عبيدنا ومن عبادنا يوجد في مجمع البحرين أتاه الله وأحاط بما لم يحط به علما وسأل ثم علم من خلال ذلك أنه ينبغي أن يسأل أن يستزيد من العلم وأن يظفر بلقاء هذا الرجل وأن يأخذ منه ويتعلم لأن ابتغاءه وحرصه ورغبته والمراد والمقصود من كل هذا أن يتعلم. قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لهذا إذن إلى أنه عند التأمل والنظر كما قلنا في سياق ومعنى ومراد المصنف بهذه الكلمة أو العبارة يعني عبارة الفضل يتبين له ويظهر معنى كل منهما على حدى. إذن فلذلك فالفضل في الباب السابق كما تعلمون يبين فضيلة العلماء. كيف نفهم ذلك؟ باب فضل العلم انظروا كتاب العلم هكذا بدأ الإمام البخاري كتاب العلم هذا الكتاب ليشغل عن الأبواب ثم الباب وكل الباب يستقل عن غيره من الأبواب ويشترك في المشترك أو في المعنى العام وهي أجزاء الكتاب وأبوابه ومطالبه وفصوله ومباحث منه وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. هذا الدليل قرينة على أنه أراد فضل العلماء وتفاضل العلماء فيما بينهم وأن من أوتي علما أكثر من غيره كان أفضل كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أربع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إذن هنا أراد به بيان فضل العلم. والثاني لا شك أنه كما سنعلم هو الاستزادة يعني وبيان السعي من أجل تحصيله وتكثيره والاستزادة منه كما تعلم. المهم وذكر الإمام المصنف حتى لا أطيل أجتزئ وأختصر في ذكر ما يعني رسمته أو كتبته ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وفيه بكل صراحة وفيه فضائل متنوعة، هكذا فضائل عمر كما تعلمون يا إخوان، يعني في هذا ذكر هذه الفضائل، تذكرون كيف لما رأى، يعني رأى ما رأى، وأنه أعطي قدحا من لبن وشرب من ذلك القدح هكذا حتى يعني ارتوى كما يقولون، حتى رأى يعني أنه يخرج الري كما يقول من أظافره، ثم أعطيت فضل ذلك أي ما تبقى من ذلك لعمر، وهذا شيء مما يدل على فضل عمر ويدل على فضيلة من فضائله المشهورة والمأثورة والمذكورة في السنة كما تعلمون. المهم باختصار شديد، ثم هذه الفضائل يعني ذكر هذه فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكونه يعني كونه أنه يعني نال وأوتي نصيبا كبيرا وحظا كذلك عظيما من العلم، كما تعلمون كونه ملهما محدثا كذلك وما إلى ذلك من فضائله، وكان يقول الكلام وترون القرآن يعني يأتي كذلك مقررا له وأيدا له وما إلى ذلك، بمعنى هذا شيء مما يدل على أنه أوتي، رأيتم أوتي نصيبا وافرا وظاهرا من العلم. ولهذا يا إخواني لما حكم، لما نظر ابنه عبد الله في مسألة النخلة، تذكرون ذلك السؤال الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يجب، لما نظر إلى أبي بكر وعمر هكذا ولم يرد أن يتقدما بين أيديهم هكذا، وهذا شيء جميل لأنه يعلم بأنهم أعلم منه، وإن كان هذه المسألة عقلها وأدركها، وهنالك شيء أنه العالم وإن كان أعلم من غيره، فإذا وجد طالب علم أو عالما آخر دونه في الدرجة والتحصيل هكذا، يعني هذه المسألة قتلها بحثا أو دقق النظر فيها وحقق كذلك يعني تتبعها استقراء واستقصاء واستدلالا واستنباطا وتأصيلا وتفصيلا وتنزيلا، ويجد أن هذه المسألة أحاط بها، ألم بها، أحكمها تمام الإحكام والإلمام، هنا يصبح كما يقولون بهذه المسألة حجة على غيره، ولهذا يقولون علم
حجة
ولو بصورة جزئية نسبية كما يقولون، مش بصورة كلية عام هكذا، من علم حجة على من لم يعلم، با مو بشخصه إنما بعلمه، يا خالد الحجة العلم. ولهذا سيدنا موسى لما أخبره الله، بل أوحى الله إليه بلى عبدنا الخضر، علم بأن ربه أوحى إليه أنه يعلم من المسائل ما لا تعلمه، والأصل في العلم أن يطلبه الإنسان مهما كان وممن كان، الأصل في العلم ولو كان عبدا، وأنت سيدا في هذه المسألة وفي هذا المجال تصير أنت له عبدا وهو سيدك أنه هو شيخك. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني، انظر كيف دائما يوافقه ويلائمه ويبين له بأنه لا يشق عليه ولا يحرجه ولا يتعبه ولا يرهقه ولا يسيء الأدب معه ولا. قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مع ذلك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. المهم يعني هذا مما يدل على أن الأدب أدب طلب العلم، والله ولو كان الذي تطلب من عند يعني عنده العلم في هذه المسألة يعني ما أدري كيف كانت حاله ومنزلته ومكانته. المهم باختصار شديد، فقلت إذن فحاز يعني نصيب كبير وحظا يعني كثير كذلك وعظيم من العلم، حاز به مناقب منيفة وفضائل عظيمة، وهي أشهر من أن تذكر كما تعلمون، يعني فضائل عمر بن الخطاب ومناقبه وأكثر من أن تحصر كذلك في هذا الموضوع. لا يخفى هذا على يعني ذوي النهى والألباب أي ذوي البصائر. هنالك كذلك مما تضمنه الحديث أي فوائد أو قواعد يعني تستفاد من الحديث، تضمنها الحديث، دل عليها الحديث. كذلك في يعني كون كذلك بيان كون رؤيا الأنبياء. انظروا يعني هنا في هذه المسألة رأى فيما يرى النائم بين أنا أي بينما بين أنا نائم أتيت أرى يعني رأيت كما يقولون فيما يرى النائم يعني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الرية يخرج من أظفاري. المهم رؤى الأنبياء تختلف على لهذا رأيتم بنى عليه أحكاما استنبط منها حكما استخرج منها فوائد جعلها معتبرة جعلها مقررة في هذا الباب حتى يتبناها الإنسان من معانيها بدليل سألوه كيف أول تلك أي عبر وعبر تلك الرؤية وأولها وفسرها هكذا إذن، فاستخرج منها العلم فقال هذا الحديث الذي ذكره أو رواه من أجل هذه الكلمة من أجل بيان العلم، وما ذكر من الحديث كله مثال ودليل على فضل العلم. ولذلك هنا شيء ينبغي أن يعلمه الناس هو بيان رؤيا كون رؤيا الأنبياء حق ووحي وحي من الله سبحانه وتعالى يجب تصديقها هكذا وذكرها يعني هكذا، وذكر هذا أهل العلم ونقل الإجماع على ذلك ما ذكر أظن ابن حجر الهيثمي في فتاويه وغيره كذلك ذكروا الإجماع على ذلك، واستدلوا في ذكر وإرادة ذلك بقوله يعني كما قال إبراهيم لأبيه إني أرى في المنام أني أذبحك زيد فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا. ولهذا قال الأمر الذي ورد يعني في المنام كما هو الحال والشأن والحكم في اليقظة، فرؤى الأنبياء تختلف عن رؤى غيرهم هذه واحد. ثم بعد ذلك هنالك شيء بيان كما تقولون أن رؤيا الأنبياء منها ما يعني يحتاج يعني يحتاج من هذه الرؤى ما تحتاج إلى تعبير وتأويل ومنها ما لا يحتاج هكذا. ولهذا هنا قالوا له كيف بما أولتها يعني كيف فسرتها ها كيف فسرتها وأولتها. وفي قصة إبراهيم فبمجرد أن أخبر ولده بما رآه في المنام ولده استخرج من ذلك فهم ذلك المراد والمعنى واستخرج منه الحكمة فقال يا أبتي افعل ما تؤمر هكذا حتى يعرف الناس. ولهذا لما سألوه لما قالوا يعني قالوا فما أولته يا رسول الله أي فسرته ها فهذه مما يحتاج إلى التفسير حتى يعرف التفسير. كذلك فيه ممكن أن من رأى رؤيا طيبة وهذا معروف السنة معروف الحديث في ذلك من رأى يعني رؤيا طيبة حسنة سارة له أو لغيره يعني فهي معتبرة ومعدودة كذلك من المبشرات وله أن يعني يستبشر بها وكذلك وأن يعبرها مثلا أو يفسرها له ويؤولها له أهل العلم كذلك هذا معقول. لكن هذا علم، هذا علم يا أخوة، ليس له الإنسان أن يتكلم فيها بمجرد التخمين والتخرص وبمجرد الهوى والتلفيق، هذا تحقيق يعني من العلم. لا إذا كان يعلم يعلم وإلا لا
بارك.
ولهذا الكثير ممن عرضت، هذا ابن سيرين على فكرة الكتاب المنسوب إليه لا يصح، لا تصح نسبته إليه، نشرت يعني أقوال كثيرة في تفسير الرؤى، بل لبقت كتب كثيرة ونسبت إلى ابن سيرين كما فعلوا في تفسير ابن عباس، أن جمعوا تفسيرا وسموه مثلا، أنا أذكر قبل السبعينات، الآن لم يعد يظهر ظهر انتبه الناس ولا لم انتبه، المهم تنوير المقباس في تفسير ابن عباس ولا لا، يعني ها وحتى مجاهد بن جبر صح تلميذه روى عنه الكثير لأنه قرأ عليه المصحف وعرض عليه المصحف مرات عديدة، هذا ممكن كما قال قرأه عليه أو عرضه عليه 30 مرة، وفي 3 مرات بطريقة دقيقة قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية، أي بعد تفسير كل شيء أستزيل أستبصر أستبصر أستوضع، أوقف عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزل، أي كذلك يستأنس ويستشفي بذلك. إذن وفيه بيان كذلك فضل العلم هذا الذي أراده بهذا الترجم وهذا التبويب، في بيان فضل العلم والحث والترغيب في طلبه، بمعنى يريد أن يقول هذا فضل العلم، رأيتم كيف أول النبي تلك الرؤيا وأولها بالعلم ومنح وأعطى وناول ابن يعني عمر بن الخطاب ما بقي من ذلك اللبن الذي شربه من القدح، يعني فإذا هذا والعلم لا يستكبر ولا يستنكف ولا يعرض أحد عنه. تذكرون حديث النفر الثلاثة الذين جاءوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رأيتم القصة تعرفون في أوائل كتاب العلم، يعني أحدهما وجد مكانا في الصف فجلس، والثاني جلس خلفه يعني خلف المجلس أعني الحلق، والثالث أعرض هكذا ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ذلك، انظروا العلم شأنه ليس كسائر الأمور والشؤون الأخرى، العلم له نظر خاص واعتبار خاص وتقدير خاص وتنزيل خاص وتعامل خاص، يعني ولهذا كما سيأتي بيانه في التناول كما سنأتي في فصل، في إن لم يجد الإنسان حتى لا يفوته من العلم مجلس أو علم أو مسألة أو شيء، له أن يكلف أو يفوض أو ينيب عنه غيره من الناس، كما هو التناوب في طلب العلم كما سيأتي، حتى لا يفوتك من العلم شيء. معناها الأصل في العلم كما قال ابن أحمد بن حنبل، الإنسان في حاجة إليه، بل هو أحوج ما يكون إليه أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا إذن فيه بيان فضل العلم والحث والترغيب في طلبه وتحري وسائله هكذا، يعني كما يقولون هذه الوسائل التي تعينه على ضبطه وفهمه هكذا. ثم بعد ذلك تناول موضوعا آخر، كل هذه المواضيع لها صلة بالعلم، إنما تكون بصور وفي مناسبات، وكلها تدل على وأحوال كذلك ومقامات وحالات، كلها في الحق لها صلة بالعلم، هنا على سبيل العرض، سبيل المناولة، سبيل السؤال، سبيل الجواب، سبيل كذا إلى غير ذلك. فهنا جاء موضوع آخر متعلق بالعلم كذلك، كيف ينال العلم؟ ولهذا ترون العلم ينال ويطلب في يعني المهم طلبه طبعا تكون بالوسائل المشروعة والمسائل المشروعة هكذا ما شاء الله. لكن انظروا تذكرون باب الاختباط في العلم والحكمة، تذكرون الاختباط في العلم، تعرفون بما استدل النبي بما استدل المصنف؟ استدل باستثناء أنه قال هذه الحالات الغالب فيها عدم الجواز، ها مثلا، وهو لما استدل بحديث لا حسد إلا باثنتين، وكان يريد أن يقول إذا كان الحسد مذموما أصالة وعموما وغالبا أو إطلاقا إلا هذه أداة استثناء، فأنت من خلال كلمة أو أداة إلا، وإذا جاءت في سياق النص الشرعي وفي دليل شرعي تكون لها دلالة شرعية، وبالتالي تستخرج منها وتستمد منها وتستنبط أحكام شرعية، ولا لا؟ يكون المسألة شرعية إذا لأن الاستثناء دليل التناول كما يقولون. هنا المستثنى الذي يأتي بعد إلا فهو مستثنى، والذي كان قبل ذكر إلا كقوله لا حسد فيه نهي، أي لا يجوز الحسد هكذا، لا تنفي صحته وتنهى عن ممارسته وركوبه والتلبس به أو فعله، قال لا حسد إلا في اثنتين، هذا المستثنى منه الحسد يستثنى منه، كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المصلح ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا، يعني هذا الذي يقول كلاما في الحقيقة هو غير مطابق للواقع، كانوا ينقل بين المتخاصمين شيئا ليس حقيقة وليس مطابقا للواقع، إنما أراد إصلاح ذات البين، أراد شيئا خيرا، وأراد في الشرع هنا ما دام ما فيش ضرر وما فيش خطر وما فيش كذا كذا أجاز له ذلك، كما في حيث أم كلثوم أن ترخيص النبي الكذب في ثلاث ولا تذكرون الحديث. المهم باختصار لما رخص في الكذب هنا انظروا النميمة التي نقل الكلام بين الشخصين المتخاصمين يكون على وجه المطابقة للواقع، كأنك تنقل إلى وتنم يعني تنم عن غيرك إلى فلان يعني كلاما قاله فيه خصمه ابتغاء الإفساد بينهم والتفرقة بينهم ولو كان صدقا. هنا انظروا إلى المقاصد للوسائل حكم المقاصد، فهنا قال عده نميمة وشدد في الإثم والوزر وكان كبيرة كما تعلمون في حكم النميمة، ولهذا الآن هذه القرائن الشرعية تدل على هذه المسائل. فهنا في الحقيقة هنا كذلك وسيلة من وسائل بث ونشر العلم، وهو أن يسأل المعلم عن واقعة عن مسألة عن شيء واقع فيجيب الناس. وهل المجلس والأصل في المجلس يكون دائما المعلم في أحسن هيئة وفي أنسب هيئة وفي يعني كل ما يلائم على يعني ترغيب الإنسان وجلب الإنسان وتوصيل العلم للإنسان وانتفاع الإنسان بذلك، هو نفسه يكون في حسن. أرأيتم كيف كان يفعل ما الذي كان يفعل وكيف كان يسمع مالك بن أنس لما يريد أن يحدث وغيره من المحدثين، ولا لا كالبخاري نفسه يعني كيف يتهيأ في أحسن زي وأحسن ثياب مش إلى غير ذلك، هذا العلم لا بد أنهم يكونون سببا في جلب الناس وتبشير الناس وجعل الناس يرغبون فيهم ويأخذون عنهم ويقبلون عليهم ويقبلون منهم وما إلى ذلك. ولهذا لكن انظروا قد تكون في ظروف طارئة وفي مناسبات واقعة عارضة، هل هذا يمنع؟ لا يمنع، العلم تأخذه في كل أحوال. ولهذا رأينا قول لا حسد إلا في الندين، كذلك تجدون لا صمر إلا في الفقه، في نهي عن الصمر بعد العشاء ولا لا يا إخوان؟ لكن في العلم يجوز، مثلا في العلم يجوز إذا مسألة علمية جعلت الناس يعني يستمرون بعد العشاء في مجلس علمي وتجادب وتناول أطراف الحديث وفروع المسائل وجزئيات الكلية أو المسألة في كذا، لهم ذلك. أو لا ملق التملق التزلق أو التذلل كما يقول التملق، يجوز التملق من أجل العلم كأن تتذلل لذلك المعلم من أجل العلم. انظروا كيف الإنسان يعظم العلم تعظيما للعلم وإدراكا لفضل العلم وسعيا في سبيل تحقيقه. ثم ذكر باب آخر، تفضل.
قال رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس ليسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
هنا انتقل إلى شيء اسمه الفتيا، ويذكر بصيغة أو بعبارة أخرى وهي الفتوى أو تارة الإفتاء تجدون. لكن الإمام البخاري هذا حتى نعلم أنه من العبارات وإن كانت فصيحة أو صحيحة أو جائزة، إنما يتحرى الذي ورد في النصوص الشرعية والذي استعمله علماء الشريعة في تعبيراتهم أي تعابيرهم وتعاريفهم أي تعريفاتهم، والذي تناولوه كذلك في مصنفاتهم وهكذا. لهذا يا إخوان في الحقيقة الفتيا أو الفتوى اسمان للمصدر، هذا معروف. يقول ابن منظور، من هو ابن منظور؟ واحد من علماء اللغة، وله معجم وله قاموس وله كتاب نص مرجع في اللغة، اسمه إيش؟ لسان العرب، ولا لا يا إخوة؟ تعرفونه ولا لا؟ صح. يعني هذا ابن منظور يقول: والفتوى والفتيا اسمان يوضعان موضع الإفتاء، يوضعان موضع الإفتاء. قلت يعني إلا أن بيد أن، وإن كان في الحقيقة بيد أن لفظ الفتيا هذا نجده عند المحققين، إلى أن لفظ الفتيا الذي اصطلح واستعمله أي اصطلح به المؤلف إطلاقا على هذا الباب وترجمة لهذا الباب وتعبيرا كذلك في هذا الباب، يعني واستعمله المصنف رحمه الله، هو الأكثر استعمالا في كلام العلماء من عبارة الفتوى. هذا الذي يستعمله العلماء، يعني الفتيا أكثر استعمال من لفظ الفتوى. فقد ورد يعني بعض المحققون لا يقولون هكذا فقط، يقول لك نحن بعض الناس يقول لك هذا أفضل أو هذا أرجع أو هذا أصح أو هذا أقوى. قل بالله عليك دلني على مرجح رجحت به هذا القول على غيره، دلني على قرينة بنيت عليه هذا الحكم، دلني على دليل جعلك تقوي هذا الوجه على الثاني. صراحة مثلا أعطيكم مثال ولو باختصار، العلماء حتى في حمل لفظين مختلفين في مسألة الشرع، وتلك المسألة الراجح فيها ليس لها إلا وجه واحد وحكم واحد ووصف واحد، وإن كانت الأسماء قد تختلف. أعطيكم مثال، تذكرون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عند البخاري وغيره، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون وأنتم تسعون فأتوها وأنتم تمشون وعليكم، أي لا تأتوها وأنتم تعدون كما في رواية أخرى أي تجرون، فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. الشاهد ما يلي أو يعني ما محل النظر أو محل الخلاف، فما أفاتكم فما أدركتم عفوا فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في أداء الأفعال يعني القيام بالأفعال وأدائها، في الصحة وفي الفساد، الذي الأحكام الوضعية يا أخي نعرف هل هي صحيحة وهل هي فاسدة. إذا أخللنا بشروطها وواجباتها وأركانها وما لا تصح إلا به لا شك في فسادها ولا لا، وهكذا إذا أقمناها واستوفينا واستجمعنا واستوفرنا كل ما لا تصح إلا به فنقول هذه صحيحة، صح ولا لا يقول. فالمهم باختصار، فأنت الآن في الأداء إذا أخللت بما يجعل الأداء صحيحا أصبح فاسدا، فلا يصح لك إلا أن تؤديه صحيحا كما إذن مطالب بإعادته كما حصل لذلك الذي أساء صلاته حديث المسيء، ولا لا؟ عد فصلي ثلاث مرات ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد علمت بروا ما قد رأيت، ثم قال إذا أردت الصلاة تذكرون الحديث، لكن ليس هذا حتى لا يأخذ وقتا، سامحوني حقا ما تذكرونش هذا التفريع. المهم فقال فما فاتكم فاقضوا وما فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. يا خير الإتمام يعني البناء الاعتدال بما وجدته وبناء عليه وإلحاق ما بعده، يعني وإن كان قد فاتك والأصل فيه كونه قبله ولا لا لا، كالصلوات لما تصلي ركعتين الأوليين بالفاتحة والصورة والركعتين الأخريين بالفاتحة فقط، يا أخي أنت لما تدرك الإمام تصلي معها الركعتين الأخريين بالفاتحة، وهذا هو فما أدركتم فصلوا، يا أخي وما فاتكم فأتموا، أنت لما تتم ماذا تفعل؟
تأتي
بالفاتحة فقط، لأن الأصل في الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة الصورة فقط أعفل الفاتحة فقط. أما قولهم وما فاتكم فاقضوا أي تأتي به على وجهه وصفته التي هو عليها ولو كان في غير محله ولو كان في غير موضعه، هذا هو القضاء، إعادة الشيء يعني في غير أو القيام بالشيء في غير وقته المقدر له شرعا والموضوع له حكما أو شرعا كذلك. المهم باختصار يا إخواني، ولذلك العلماء قالوا الآن أهل التحقيق يقولون ليس ضرورة أنه عندما يختلف اللفظان يختلف المعنيان، قد يكون لغة لأنه الآن مسألة شرعية، ولهذا في التعريف والتعريف والتفسير نقول لغة نقول شرع، قادر في اللغة يكون عنده معنى وفي الشرع يكون عنده غير المعنى اللي في اللغة، يعني أو نخرجوه بواحد المعنى المراد شرعا، يعني نرجحوه ولا نخصوه ولا نقيدوه لا علينا. فلذلك قال العلماء قالوا الأصل بعضهم أصحاب التلفيق كما فعلت المالكية يقولون بقضاء الأقوال قضاء الأقوال نعم وبناء الأفعال، وفي الحق لم يفعلوا شيئا جديدا، أما في لا ترجيح ولا توفيق ولا أي شيء، لأن الأصل في ذلك الأفعال تبقى على ما هي لمن قضى ولمن أدى ولمن أتم، ما راح تغير من أفعاله، إنما كأنكم رجحتم القضاء لا نحن جمعنا، لأنه عند التعارض إذا أمكن الجمع فالجمع أولى أولى من الترجيح. يا أخي هذا هو، قالوا نحن جمعنا ووفقنا. قال لا والله، الذين ما يستطيع الجمع بين القضاء والإتمام ما يمكن، إنما قد تجمعون قد تحملون لفظا وإن اختلف مبنى وحرفا وكذا على اللفظ الآخر في الحكم. الشرط تكون هذه مسألة شرعية، يكون عندك دليل شرعي يقتضي ذلك ويعني ذلك ويقرر ذلك، يقره ويقرره. قالوا كيف؟ هل ورد لفظ أحدهما في معنى الآخر؟ أي اللفظين ورد في معنى الآخر؟ فنظروا فوجدوا أن القضاء ورد في سياق ومعنى وحكم الإتمام في مواطن لا يصح فيها القضاء، الحج مثلا والجمعة، ولا لا؟ فإذا قضيتم مناسككم، ولا لا؟ وكذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. فقالوا إذن ها هو القرآن، يعني هنا جاء لفظ القضاء بمعنى الإتمام. إذن هنا يا إخواني بارك الله فيكم، فهذا الذي جعلهم يتتبعون، فقالوا بأن تتبعوا الكتب الحديث مثلا الكتب التسعة المشهورة، وجدوا بأنه فكرت الفتية فيها 12 مرة، يعني مرات عديدة. وهذا الأصل فقالوا، يعني مثلا ضربوا مثالا بمعجم ألفاظ الحديث النبوي، معجم ألفاظ الحديث النبوي. إذن ولهذا إذن وإن كان كما قلنا لفظ الفتوى فصيحا، لفظ الفتوى فصيحا، فإن لفظ الفتية أفصح أو أصح كما يقولون. وانت الأصل تتبع مع وجود الصحيح والفصيح وموجود الأفصح أو الأصح، ماذا تفعل؟ قال تعالى وبشر عباد الذين يستمعون القول زيد فيتبعون أحسنه. أحسنه بمعنى قد يكون يقابله ما هو حسن، هذا حسن وهذا أحسن، أنت تتبع الأحسن الذي هو أكثر معنى وأكثر قوة وأكثر صحة وأكثر ثبوت وأكثر استعمال واصطلاح وإطلاق الشرعية وكله. هذا هو الأصل وهذا هو العلو كذلك. إذن فلذلك ومنهم كما قلنا، فما هي الفتوى؟ لأنه قال هنا باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. فالفتيا يعني الفتيا أو الفتوى أو الإفتاء، يعني هنا ما دام في الاستعمال اللغوي ما فيش مشكل نتسامح، لكن أولى حتى نقول بأن البخارية يتحرى الألفاظ الشرعية. حتى في التبويب رأيتم بعض المتكلفين يسري، يعني ممكن يعني يجازفون في إطلاق الحكم، يعني يقول والله البخاري هنا أخطأ، أنت الذي أخطأ، كما يقول القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من ماذا؟ من الفهم السقيم. ولهذا إذن الفتيا والفتوى والإفتاء في اللغة هي الإبانة، يعني هكذا. بينما في الاصطلاح الفتوى أو الفتية في الاصطلاح هي الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل، انظروا عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل، هذه الفتوى. إذن البيان كما قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني ولهذا هو بيان عن حكم الله تعالى، عن الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل. انظروا كلمة الدليل، هذا هو العلم. يرحم الله الإمام أحمد بن حنبل لما قال كلمته المشهورة وأعجب بها الإمام ابن تيمية، فذكره في كتاب النبوات، قال نقلت عن أي رويت عن الإمام أحمد ابن حنبل كلمة، هذه أصول الإسلام أربعة يربطها بالدليل. انظروا، هذا هو الفتوى الأصل كما قال رب العالمين: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأنك تخبر عن رب العالمين ولم تكن صادقا في فتواك في إخبارك عن رب العالمين، فالذي أحله الله حرمته والذي حرمه الله حللته. لنا إخوان قال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا إذن فالإمام بن أحمد بن حنبل قال أصول الإسلام أربعة ما نشرحها، قال: الدال، انظروا، والدليل، والمبين، والمستدل. قال: الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن الكريم، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس زيد ما نزل إليه. والمستدل، انظروا، العلماء لا يعني يفتون من تلقاء أنفسهم ومن قبيل آرائهم وبمجرد تفكيرهم أو تخمينهم، لا والله، يخبر عن الله تعالى، يخبر عن الله تعالى، يعني عن دليل. هذا الدليل كما قال الإمام ابن حنبل، أحمد بن حنبل، قال: والمستدل. من هو المستدل؟ قال: هم أولو الألباب، هم العلماء الذين أجمع المسلمون على درايتهم وهدايتهم، يهدون بماذا؟ بأمر الله. يا أخي أنت ولا لا؟ يعني الدليل يهديك، ما في تعريف الدليل: ما يتوصل بصحيح أو بحسن النظر في، يعني ما يتوصل به، يعني بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح يعني النظر به إلى مطلوب خبري، أي مطلوب علمي، أي مطلوب حكمي، وهكذا دواليك. المهم، فهنا في الحقيقة مراد المصنف رحمة الله عليه يعني من هذا التبويب، وقصده كذلك بهذه الترجمة، ألا وهي قوله: باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. أي ليس يعني كأنه مفهوم الوصف كأنه ينبغي أن يكون الوسيلة من هذا الجنس ومن هذا المصلائق مقصد وغيرها، أي دابة أخرى أو وسيلة أخرى من الوسائل الركوب التي يركب عليها أو يستقلها أو يمتطيها الإنسان، مثلا السيارة اليوم، السيارة أو غيرها من الوسائل. إذن يريد أن يبين بهذه الترجمة باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، بيان جواز الفتية وإجابة السائل وتعليمه كذا، وجواز تعليمه على أي حال من الأحوال التي يكون عليها المفتي، أي المعلم، هنا نقصد به المعلم بصفة عامة. والإفتاء هنا وسيلة ووجه وطريقة من وجوه وطرق ووسائل التعليم، هكذا. إذن فالتعليم يكون بالإلقاء، يكون بالإجابة، يكون بالتوجيه، يكون بالاختبار، إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة المتعددة المتنوعة، هكذا. إذن وسواء كان يمشي في طريقه أو كان راكبا على دابته أو سيارته أو وسيلة أخرى من وسائل النقل، هكذا. إذن كما تعلمون بحسب ظروفه وأحواله التي يكون فيها وعليها. وإراد المصنف يا إخوان للحكم الذي تضمنه حديث الباب، وهو يعني بيانه أنه لا حرج على المفتي كذلك أن يفتي السائل وهو راكب على راحلته. بعض الناس يقول: ليتك فعلت كذا وكذا. رأيتم في كلام موسى للخضر لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني؟ ك كان يسعه مع أنه تعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب تعب. ممكن بعض الناس اليوم يقولك وش عليه نقعد، يعني يكلفك هذاك السعي، ماشي مشكل وش عليه حسب ظروفك، يكون عيان واللي يكون قوي يطاوع اللي يكون عيان، هذا هو الأصل. العالم كذلك يعني يتواضع ولا لا، ويسهل عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو الميزان تاعنا، يجي الأعرابي بواحد الأسلوب بواحد العبارات، مع ذلك يجيبه، مع ذلك يقابله، مع ذلك يفهمه، مع ذلك يحقق له بغيته، إلى غير ذلك. لكم شفتوا مع الذي مال في المسجد، مع أنواع كثيرة من ونماذج وعينات متعددة. كذلك إذن هنا يجوز له وهو جالس أو هو متكئ، النبي كان تارة يحدث أصحابه وهو متكئ، كما في حديث صفوان بن عسان المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه بعض الأحيان ممكن يكون متكئا كأنه قرينة حالية، كأنك تفسرها تقول لعله متعب، لا أريد أن أتعبه، لعله مرهق، لا أريد أن أزيده إرهاقا. ولا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، ما في مشكل، حتى يبين للناس الجواز ومشروعية الشيء وحسن الشيء وكل شيء، لكن انظروا في الكلام، فقال له مرحبا بطالب العلم، مرحبا احتفى به، هذا احتفاء وترحاب ما شاء الله به واحتفال به كذلك، مرحبا بطالب العلم، ثم ذكر له ما يزيده تحفيزا وترغيبا، قال إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. نأخذ استراحة قليلة هكذا 10 دقائق.